الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، وصف الله سبحانه وتعالى أسماءه بالحسنى في أربع آيات من القرآن العظيم، وهي قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه فيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال أيضا: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. قوله الحسنى فهي تأنيث الأحسن، كالكبرى والصغرى، تأنيث الأكبر والأصغر. وفي وصف الأسماء بكونها حسنى وجوه: الأول أن أسماءه سبحانه وتعالى دالة على صفات كمال عظيمة، يعني إنما كانت أسماء الله حسنى لأنها تدل على أوصاف كمال عظيمة، ولذلك كانت حسنى. ثانيا، هي حسنى لما وعد الله عليها من الثواب لدخول الجنة لمن أخطاها، فإن من أخطاها دخل الجنة، فهي حسنى أيضا من حيث الثواب الذي يترتب على إحصائها. ثالثا، أن حسنها شرف العلم بها، فإن شرف العلم بشرف المعلوم، والبارئ عز وجل أشرف المعلومات، فالعلم بأسمائه أشرف العلوم، فلذلك كانت حسنى. رابعا، أن من تمام كونها حسنى أنه لا يدعى إلا بها، لا يسأل الله سبحانه وتعالى ولا يدعى إلا بهذه الأسماء الحسنى، سواء كان دعاء الثناء والتحميد والتمجيد أو دعاء المسألة والطلب، فلا يسأل الله سبحانه وتعالى إلا بأسماء الحسنى، ولا يثنى عليه أيضا إلا بها. قوله تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه فيجزون ما كانوا يعملون، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه فسيجزون ما كانوا يعملون. قوله: وذروا الذين يلحدون، الإلحاد في اللغة هو الزيغ والميل والذهاب عن سنن الصواب، ومنه يسمى الملحد ملحدا لأنه مال عن طريق الحق، ومنه اللحد وهو السفق في جانب القبر الذي قد مال عن الوسط، ومنه الملتحد على وزن مفتعل. قال تعالى: ولن تجد من دونه ملتحدا، أي لن تجد من تعد إليه أو تهرب وتميل إليه. ثم التفصيل في صور الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى. فالإلحاد في أسماء الله عز وجل على أنواع: النوع الأول أن بعض الكفار سموا الأصنام بالأسماء الحسنى، فسموا الأحجار والأشجار والأوثان التي كانوا يعبدونها آلهة، جعل الآلهة إلها واحدة، وسموا اللات من الإلهية، يعني على أنها مؤنث لفظ الجلالة والعياذ بالله، وسموا العزة من العزيز، ومناه من المنان. فهذا إلحاد، لأنهم عدلوا ومالوا بأسمائه الحسنى إلى أوثانهم وآلهتهم الباطلة. صورة أخرى من صور الإلحاد في الأسماء الحسنى وصف الله تبارك وتعالى وتسميته بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص، كقول اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم الدين: إن الله فقير ونحن أغنياء والعياذ بالله. فهذا الحاد في أسماء الله، أن يوفق الله بما يتضمن النقص. وقولهم: إنه استراح بعد أن خلق الخلق، وقولهم: لعنه الله، يد الله مغلولة، وأمثال ذلك من الإلحاد في أسمائه وصفاته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد نزه الله نفسه عما وصفوه به من الفقر والبخل والإعياء. فالإعياء من جنس العجز المنافي لكمال القدرة. صحيح الله سبحانه خلق السماوات والأرض وخلق المخلوقات كلها، لكن لم يمسه أدنى تعب أو إعياء، معاذ الله. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لهوب. لم يمسه نصب أو إعياء، لأن وجود الإعياء، الإعياء هذا من جنس العجز الذي ينافي كمال القدرة. والفقر من جنس الحاجة إلى الغير الذي يتنافى مع كمال الغنى. والبخل من جنس منع الخير وكراهة الإعطاء المنافي لكمال الرحمة والإحسان وكمال القدرة والرحمة. سورة أخرى من سور الإلحاد في أسماء الله الحسنى: تعطيل الأسماء عن معانيها وجحد حقائقها وأنها مجرد أعلام فقط. الأسماء الحسنى أعلام، يعني أسماء ولا معنى وراءها، لا تضمن المعاني التي استخرجت منها، هي مجرد أعلام. وعليه يكون الجبار مثل الرحيم مثل العزيز، كلها مجرد أعلام مع جحد معانيها وحقائقها. فهم هؤلاء الملحدون في أسماء الله يزعمون أن أسماء الله الحسنى مجرد أعلام لا تتضمن صفات ولا معاني، وهذا مذهب الجهمية وأتباعه. فيطلقون على الله سبحانه وتعالى اسم السميع والبصير والحي والرحيم والمتكلم والمريد، لكن يقولون هذه أعلام مجرد علم فقط لا معنى وراءه. فهو يقولون سميع لكن بلا سمع، عليم بلا علم، مع أن الله تعالى يقول: لكن لا يشهد ما أنزله إليك أنزله بعلمه. فالله أثبت الصفة. فهم يفصلون الأسماء عن المعاني، فيزعمون أنها عبارة عن حروف لا معاني وراءها، أعلام فقط. الله اسمه السميع لكن بلا سمع، البصير لكن بلا بصر، الحي لكن بلا حياة، الرحيم بلا رحمة، المتكلم أو المريد بلا يعني إرادة ولا كلام. لا تكون فيه هذه الصفات. وهذا من أعظم الإلحاد فيها عقلا وصرعا ولغة وفطرة، وهو يقابل إلحاد المشركين. يعني إلحاد المشركين وقع بأنهم يعني أعطوا أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته لآلهتهم، خلعوا أسماء الله وصفاته على آلهتهم. أما هؤلاء فقد سلبوه صفات كماله وجحدوها وعطلوها، فكلاهما ملحد في أسماء. ثم الجهمية وفروقهم متفاوتون في هذا الإلحاد، فمنهم الغالي والمتوسط والمنكوب. وكل من جحد شيئا مما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فقد ألحد في ذلك، فليستقل أو ليستكثر. وإذا كان يعني الله سبحانه وتعالى أنكر على المشركين حينما جحدوا اسما واحدا فقط من أسماء الله وهو الرحمن، كما قال عز وجل: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، قالوا وما الرحمن، مع أنهم كانوا يعرفون الله باسم الرحمن لكنه جحود، الجحود والنكران. وقال أيضا: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن، وهم يكفرون بالرحمن. فإذا كان هذا في اسم واحد فقط فكيف حال الجهمية الذين جحدوا جميع صفات الله وأسمائه، نعوذ بالله من الخذلان. كذلك لذلك العلماء يعتبرون الجهمية النفاة المحضة الذين ينفون كل أسماء الله وكل صفات الله كفارا أكثر من المشركين في شركهم وفي كفرهم، كما سبق أن تكلمنا في ذلك. وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى سبب ضلال الجهمية وأتباعهم، فقال: سبب هذا الضلال أن لفظ التسبيح والترتيب لفظ فيه إجمال، وهؤلاء أنفسهم وجماهير العقلاء يعلمون أنه ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك، ونفي ذلك القدر المشترك ليس هو نفس التمثيل والتسبيح الذي قام الدليل العقلي والشرعي على نفيه. التسبيح الذي قام الدليل على نفيه ما يستلزم ثبوت شيء من خصائص المخلوقين لله سبحانه وتعالى، إذ هو سبحانه ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. ولهذا اتفق جميع طوائف المسلمين وغيرهم في الرد على هؤلاء الملاحدة، وبيان أنه ليس كل ما اتفق شيئان في شيء من الأشياء يجب أن يكون أحدهما مثلا للآخر. يعني الله سبحانه وتعالى الناس أنفسهم حينما يصف شخص بأنه عالم وشخص آخر بأنه عالم وثالث بأنه عالم، هل يقتضي ذلك تساويهم في درجة العلم؟ بل يتفاوتون. فما ذلك إذا وصف المخلوق بالعالم ووصف الله سبحانه وتعالى بالعالم؟ لا شك أن علم الله يختلف تماما عن علم المخلوقين. فالقاعدة أن تماثل الأسماء لا يقتضي تماثل المسميات، فالعقل عالم والله عالم، لكن هناك فرق كبير، هو تماما الفرق بين الخالق والمخلوق في هذه الصفات، كذلك كريم، كذلك عليم، وغير ذلك من هذه الأسماء. ولا يجوز أن ينفى عن الخالق سبحانه كل ما يكون فيه موافقة لغيره في معنى ما، فإنه يلزمه عدم بالكلية كما فعله هؤلاء الملاحدة، بل يلزم نفي وجوده ونفي عدمه، وهو غاية التناقض والإلحاد والكفر والجهل. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. فالجهمية هم نفاة الأسماء والصفات، ويقولون إن ما يسمى بها مجازا أو المقصود بها غيره أو لا يعرف معناها. وأصل تلبيسهم هو أن إطلاق هذه الأسماء على الله فيه تشبيه له بخلقه، ولذا فيجب نفي الأسماء عنه. هذا هو ذلك مبلغهم من العلم والعقل، أو من الجهل بتعبير أدق واضح والغباوة. فإنهم قالوا إن إننا لو أثبتنا هذه الأسماء لله سبحانه وتعالى فمعنى ذلك أننا نشبه الله بخلقه، فلكانت العليم أو العالم الله سبحانه عليم أو علام معناها في صفة العلم، فإذا هذا معناه أن الله يعني يشبه خلقه، فلا يتحقق التنزيه في زعمين إلا بل نقول هي عالم فقط اسم أسماء الله لكن بلا معنى، فهو عليم بلا علم في زعمه، وهكذا في باقي الصفات. وقال الجهم ابن صفوان وهو إمام هؤلاء الجهمية الضلال: لا يجوز أن يوصف الباري تعالى بصفة يوصف بها خلقه، لأن ذلك بزعمه يوجب تشبيها. فمعنى ذلك وهذا هو السبب أنهم نفوا جميع أسماء الله وصفاته. سورة أخرى من سور الإلحاد في أسماء الله الحسنى تشبيه صفاته بصفات خلقه: تعالى الله عما يقول المشبهون علوا كبيرا. فهذا الإلحاد في مقابلة إلحاد المعطلة، يعني إذا كان المعطلة الجهمية عطلوا أسماء الله وصفاته ونفوا معانيها، فهؤلاء في الجهة الأخرى يعني أولئك نفوا صفات الكمال وجحدوها، وهؤلاء شبهوها بصفات خلقه، فجمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرق هذا الإلحاد. هؤلاء ألحدوا بأن شبهوا الله بخلقه، وأولئك ألحدوا بأن عطلوا أسماء الله وصفاته. فهؤلاء شبهوا الخالق بالمخلوق حتى كأنهم عبدوا صنما. والجهمية نفوا صفات الخالق وعطلوها حتى كأنهم عبدوا عدما. حتى وصل الأمر إلى أن بعض الجهمية تطاول وغنى ورمى الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه بذلك بالتشبيه، حتى قال الكمامة ابن الأشرف وهو من رؤساء الجهمية قال عليه إن الله ما يستحق، قال: ثلاثة من الأنبياء مشبهة والعياذ بالله: موسى حيث قال إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء، وعيسى حيث قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ومحمد صلى الله عليه وسلم حيث قال: ينزل ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا إلى آخر الحديث. وجل المعتزلة تدخل عامة الأئمة، يعني كل هؤلاء الأئمة عندهم مشبهون، عند أغلب المعتزلة ينظرون لهؤلاء الأئمة إما في السلف لأنهم مشبهون. وجل المعتزلة تدخل عامة الأئمة مثل مالك وأصحابه والثوري وأصحابه والأوزاعي وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد وغيرهم في قسم المشبهة. فهم يزعمون أن من قال إن الله فوق العرش فقد اعتقد أنه محدود ومحصور، والحدود لا تكون إلا للمخلوق، فهذا القول تشبيه. السبب أن هم الذين كذبوا فذلك استهزأوا، أما لو لم يكذبوا وأثبتوا الصفة كما يليق بالله لما حصل هذا الإلحاد. يقولون أيضا إن من قال إن لله علما وقدرة وكلاما فقد جعل الله محلا للأعراض وهي لا تقوم إلا بالجواهر فهو مثبت. أي نعم. إلى آخر ما يرمون به الرسل وأتباع الرسل من الألقاب التي يفترونها تماما كما كانت قريش تسمي النبي صلى الله عليه وسلم تارة مجنونا وتارة شاعرة وتارة كاهنة وتارة مفتريا. سورة أخرى من سور الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى تسمية الله بما لا يليق بجلاله كتسمية النصارى له أبا، يسمون الله أباه يقولون أبانا الذي في السماء، واضح؟ هذا من الإلحاد أن يسموا الله أبا لهم. وتسمية الفلاسفة لله سبحانه وتعالى بأنه الموجب بذاته أو الموجب بذاته، أو تسمية بأنه علة فاعلة بالطبع، كذلك من هذا قول الكرامية إنه تعالى الله عما يقولون جسم فاطر الله، وقول بعضهم إنه جوهر ونحو ذلك، كما يقول المسؤول الآن في هذا العصر يتكون الله سبحانه وتعالى بأنه إيه مهندس الكون الأعظم. كل هذا من الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى. لكن برأ الله أتباع رسوله صلى الله عليه وسلم وورثته القائمين بسنته عن ذلك كله، فلم يصفوه إلا بما وصف به نفسه، ولم يبحثوا صفاته، ولم يشبهوها بصفات خلقه، ولم يعدلوا بها عما أنزلت عليه لفظا ولا معنى، بل أثبتوا له الأسماء والصفات ونفوا عنه مشابهة المخلوقات، فكان إثباتهم بريئا من التشبيه وتنزيههم خاليا من التعطيل. قال العلامة المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: إن أسماء الرب تبارك وتعالى دالة على صفات كماله، الأسماء دالة على صفات كماله، فهي مشتقة من الصفات، فهي أسماء وهي أوصاف. الرحيم اسم، لكن في نفس الوقت هو يتضمن إثبات صفة الرحمة لله عز وجل. نعم، فهي مشتقة من الصفات، فهي أسماء وهي أوصاف، وبذلك كانت حسنى. هذا هو السبب في كونها حسنى، إذ لو كانت ألفاظا لا معاني لها لم تكن حسنى، ولم تكن دلة على مدح ولا على كمال، ولساغ وقوع الانتقام والغضب في مقام الرحمة والإحسان. وبالعكس، فيقال لو إن بقى الرحيم أو الغفور مثل المنتقم الجبار، لكان العبد يقول مثلا: اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي، إنك أنت المنتقم الجبار. لماذا؟ أن الرحيم مثل المنتقم تماما، لو هي عبارة عن حروف لا معاني من ورائها، مجرد أعلام بدون أن تكون فيها متضمنة لمعانيها التي تثبتها، واضح؟ أو مثلا يقول واحد: اللهم أعطيني فإنك أنت الضار المانع. لا، اللهم أعطيني فإنك أنت الرزاق، وهكذا، أو الوهاب. ولذلك قال الإمام أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى: حقيقة الاسم كل لفظ جعل للدلالة على المعنى إن لم يكن مشتقا، فإن كان مشتقا فليس باسم إنما هو صفة. يقول هذا قول النحاة، أهل اللغة وأهل الرحل وأهل النحل يجعلون الاسم حقيقة الاسم اللفظ يعني الدلالة على المعنى إن لم يكن مشتقا، لكن إن كان مشتقا فهو في هذه الحالة يكون صفة. ولذلك حكى عن أبي الحسن ابن أخت أبي علي قال: سمعت خالي أبا علي يقول: كنت بمجلس سيف الدولة بحلب، وبالحضرة جماعة من أهل المعرفة فيهم ابن خالويه، إلى أن قال ابن خالويه في المجلس: أحفظ للسيف خمسين اسما. فتبسم أبو علي وقال: ما أحفظ إلا اسما واحدا وهو السيف. فقال ابن خالويه بيحكيه فعلا هو مش عارف باقي الأسماء اللي تطلق على السيف، يقول له: أنا أحفظ 50 اسما، رد عليه: لكن أنا أحفظ الاسم واحد هو السيف. فرد عليه بقى ابن خلاوي فقال: فأين المهند؟ وأين الصارم؟ وأين الرسوب؟ وأين المخزن؟ وظل يعدد أسماء الاسم السيف. فقال أبو علي بعدما وجد افترض كل هذه الأسماء كأنه هو يعرفها والآخر لا يعرفها، قال له أبو علي: هذه صفات، وكأن السيف لا يفرق بين الاسم والصفة. نعم، فإذا أسماء الله مشتقة من الصفات، هي أسماء وهي في نفس الوقت أوصاف لله سبحانه وتعالى. ونفي معاني أسمائه الحسنى، يقول ابن القيم ونفي معاني أسمائه الحسنى من أعظم الإلحاد فيها. قال تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. يلحدون في أسمائه في الصور التي ذكرناها، ومنها صور أخرى يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى في بعض، كما يفعل الصوفية حين يلحدون في أسماء الله عز وجل أن يطلقوا على الله أسماء يعني إيه بلغات غير مفهومة وغير يعني واضحة، أو كما يسمون الله بأنه إيه يعني يعني هو لما يعني يذكرون الله كان يقولوا الله يقولوا أو هو إلى آخره. فهذا كله من الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى، كما نبين ذلك بالتفصيل فيما بعد إن شاء الله تعالى. يقول: ونفي معاني أسمائه الحسنى من أعظم الإلحاد فيها. قال تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولأنها لو لم تدل على معاني وأوصاف لم يجز أن يخبر عنها بمصادرها ويوصف بها، لكن الله أخبر عن نفسه بمصادرها وأثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. فمثلا اسم القوي، القوي ليس مجرد علم، لكن هو اسم يتضمن إثبات صفة القوة. والدليل لا ما تقولش إنه قوي في العقاب، قوي ما تكرر صفة، أنا عايز المصدر، لا إثبات القوة. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ذو القوة، هذا إثبات صفة القوة خلافا لما يصنعه يعني الملاحدة من الجهلية. فعلم أن القوي من أسمائه، ومعناه القوي أي الموصوف بالقوة ذو القوة. كذلك قوله تبارك وتعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، لله العزة. والعزيز اسم الأسماء الله، فالعزيز هو من له العزة، فلولا ثبوت القوة والعزة له لم يسمى قويا وعزيزا سبحانه وتعالى. ولذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: أسماؤه أوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت لمعاني، إياك والإلحاد فيها إنه كفر معاذ الله من كفراني، وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والكفراني. نعود إلى تفسير سورة الزخرف، انتهينا إلى تفسير الآيات التي وردت في شأن المسيح عيسى عليه السلام. قال تعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، وقالوا أآلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون، هذا صراط مستقيم. وإنه لعلم للساعة، الضمير في قوله وإنه إما للقرآن كما قال ذلك بعض المفسرين، أو يعني فالمعنى وإن القرآن الكريم يعلم بالساعة ويخبر عنها وعن أهوالها، وفي جعله عين العلم مبالغة، والعلم بمعنى العلامة. وقيل الضمير لعيسى عليه السلام، وإنه لعلم للساعة، أي أن ظهور المسيح عليه السلام من أسباب الساعة، ونزوله إلى الأرض في آخر الزمان دليل على فناء الدنيا. قال بعضهم معناه أن عيسى سبب للعلم بها، يعني إما وإنه لعلم للساعة كما في القراءة الأخرى، وإنه لعلم للساعة، شرط من أسرار الساعة، أو شرط من أسرار الساعة، علامة من علاماتها، كان معروف من علامات الساعة الكبرى نزول المسيح عيسى عليه السلام في آخر الزمان. أو وإنه لعلم للساعة، إنه سبب للعلم بالساعة، كيف؟ لأن عيسى عليه السلام والمعجزات التي أجراها الله سبحانه وتعالى على يده من أعظم الدلائل على إمكان البعث والنشور. عيسى عليه السلام في حد ذاته خلق عيسى من غير أب، أظهر قدرة الله سبحانه وتعالى، وهو آمن آيات الله على كل شيء، وعلى الخلق وعلى الإحياء بعد الإماتة. كذلك المعجزات التي أقدر الله عليها عيسى من شفاء الأكمة والأبرص ومن إحياء الميت بإذن الله، كل هذا يدل على إمكان البعث والنشور. فتفسير آخر: وإنه لعلم للساعة، أي أن عيسى سبب للعلم للساعة، لأن عيسى ومعجزته من أعظم الدلائل على إمكان البعث والنشور، كما تقول أمطرت السماء نباتا. أمطرت السماء نباتا، هل يتمطر نباتا أم أن ترسل ماء يتسبب في النبات؟ كذلك وإنه لعلم للساعة هو السبب لحصول العلم للساعة وقيامها. وقرئ وإنه لعلم للساعة، أي أنه كالجبل الذي يهتدى به إلى معرفة الطريق ونحوه. فبعيسى عليه السلام يهتدى إلى طريقة إقامة الدليل على إمكان الساعة وكيفية حصولها، لأننا سنستدل بخلق عيسى من غير أب، وسنستدل بإحيائه الموتى بإذن الله على إمكان حصول الساعة أيضا. فلا تمترن بها واتبعون، هذا صراط مستقيم، أي اتبعوا هداي أو اتبعوا شرعي أو رسولي، أو هو أمر للرسول أن يقول هذا أي القرآن أو ما أدعوكم إليه صراط مستقيم، ولا يصدنكم الشيطان أي عن الاتباع إنه لكم عدو مبين. فصل العلامة السنكتي رحمه الله تعالى الكلام في هذه الآية. الحقيقة هي تحتمل بحثا طويلا جدا فيما يتعلق بنزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان، أن هذه من أسرار الساعة التي تواترت بها الأحاديث ووردت إليها الإشارة في القرآن في موضعين كما قلنا الأسبوع الماضي. الإشارة الأولى هنا أو الإشارة الأولى في قوله تبارك وتعالى: وإن من أهل الحق عيسى عليه السلام وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. على أصح القولين، وهو أن الهاء في قوله قبل موته تعود إلى المسيح عليه السلام، يعني كما سنبين إن شاء الله تعالى. قوله تعالى: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها، يقول السنكتي: التحقيق أن الضمير في قوله وإنه راجع إلى عيسى لا إلى القرآن ولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى قوله لعلم للساعة على القول الحق الصحيح الذي يشهد له القرآن العظيم والسنة المتواترة هو أن نزول عيسى في آخر الزمان حيا علم للساعة، أي علامة لقرب مجيء الساعة، لأنه من أشراطها الدالة على قربها. وإطلاق علم الساعة على نفس عيسى جار على أمرين كلاهما أسلوب عربي معروف، يعني عيسى نفسه وصف أنه إيه هو علم للساعة، علم للساعة على أساس أن نزول عيسى المذكور لما كان علامة لقرب الساعة كانت تلك العلامة سببا لعلم قربها، فأطلق في الآيات المسبب وأريد السبب. وإطلاق المسبب وإرادة السبب أسلوب عربي معروف في القرآن وفي كلام العرب، ومن أمثلته في القرآن قوله تبارك وتعالى: وينزل لكم من السماء رزقا، وكالآية السابقة التي ذكرناها وهي قوله تبارك أقصد قول العرب: أمطرت السماء نباتا. أمطرت السماء نباتا تقصد أمطرت ماء كان سببا في نمو النبات. كذلك قوله عز وجل: وينزل لكم من السماء رزقا، فالرزق مسبب عن المطر والمطر سببه، فأطلق المسبب الذي هو الرزق وأريد سببه الذي هو